بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 31 بعد 100 على 1.
وإنما واجب المستمعين الإصغاء لما يتلى عليه من كتاب الله والتدبر فيه، أما هذا الصياح والزياق هذا يصرفهم عن الإصغاء لما يتلى عليه من كلام الله تبارك وتعالى. الشاهد أن قوله عليه السلام اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به يفسر بمعنيين، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. لهذا وذاك لا نرى شرعية القراءة في صلاة التراويح خاصة من المصحف. يضاف إلى ذلك شيء لاحظناه في السعودية، أن الذي يقرأ في القرآن إنه يضطر أن يأتي بالحركات، الذي يقرأ من المصحف يضطر أن يأتي بحركات لا تتناسب مع الهدوء والخشوع في الصلاة. فقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه السلام أسكنوا في الصلاة، أسكنوا في الصلاة، يعني المصلي حينما يقف في الصلاة ينبغي أن يكون مثل الخشب الجامد خاشعا بين يدي الله، حتى لو صلى في البرية الطير بظن خشب يقف عليه. أما الحركات هذه المنافية للصلاة فذلك خلاف هذا الأمر النبوي الكريم، أسكنوا في الصلاة. رأينا بعض الذين يقرؤون من المصحف، منهم من يضع المصحف تحت إبطه ثم تراه كأنه مغلل في يده، لا يستطيع أن يرفع يديه كما شرع الله على لسان نبيه وفعله، يعمل هيك. ثم لا يستطيع أن يسجد سجود الرسول عليه السلام، حيث كان إذا سجد جاف عن إبطيه. ولعلكم إن شاء الله بتعرفوا هذه السنة، يمكن تعرفوا ولكن ما تفعلوها، أو إذا فعلتوها فقليل منكم يفعلها وقليل من عبادي الشكور. فهذا الذي يلقي المصحف تحت إبطه لو أراد أن يأتي بهذه السنة وقع المصحف من يده. ما أقول لك شو شفنا بعيننا. كمان لما بدي أحطه في الطاولة ما بدي أمد إيده، هذا هو حده بعيد عنه، كله حركات. هذه ناس منهم بيكون المصحف من الحجم الصغير، بيعمل هيك بيحطه في الجيبة. الله أغناهم عن هذه الحركات كلها لولا أنهم استحسنوا القراءة من المصحف واستغنوا بذلك عن الاستغناء بالقرآن، وهذا خطأ كبير. أظن أخذت الجواب كفاية إن شاء الله. نعم. كلمتك أو يذكر الله مثل كلمتك السابقة ناسيا، كمان هي بدك تلغيها. لأنه ذكر الله جائز بالاتفاق، شايف؟ فالسؤال غير وارد. لكن أنت سؤالك بيظهر في عندك شيء من السياسة والدبلوماسية كما يكون اليوم بشكلها، يعني ما بيقول مثلا رأسا هيك ما. أو بتيجي من بالك هيك عفو الخاطر يعني ممكن إيه. لأنه ذكر الله يعني هذا واحد لو قال سبحان الله والحمد لله مثل ما قلنا ذيك الساعة وهو جنب بالاتفاق جائز، فليش تسأل عنه؟ مو هذا سؤالك أنت، سؤالك هو الأول، هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن؟ لهون أنت وقف. الكمال هديك ما بسأل عنها لأنك أظن تعرفها أنه جائز. قبل ما أقول لك بيجوز أو ما بيجوز، من أسلوب العلم توضيح الكلمات. إذا كنت تعني في سؤالك هل يجوز بمعنى العكس يحرم، فهذا له جواب. وإذا كنت تعني بقولك هل يجوز يعني ما هو الأفضل، أنه يقرأ القرآن على طهارة أو على جنابي، كمان هذا الشطر الثاني من السؤال ما في داعي له، لأنه كل الناس بيعرفوا أنه قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل بلا شك ولا ريب. إذن قبل ما أجاوبك بدي أخذ منك جواب. إذن أنت تعني بقولك هل يجوز يعني أنه هل يحرم هكذا؟ فأنا الآن بجاوبك، لا يحرم قراءة القرآن للجنب، لأن تحريم شيء ما حرمه الله ولا رسوله حرام. تحريم شيء ما حرمه الله ورسوله حرام علينا. ليه؟ نحن منحرم منحلل من عنا. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا، نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يوجد نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن كتاب الله بتحريم قراءة القرآن على الجنوب، فمن ذا الذي يتجرأ أن يحرم ما لم يحرم الله؟ وهذه من طبيعة النصارى. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هن بيجيبوا من عندهم، لذلك كل يوم البابا بيجلبون أحكام جديدة، لأنه عندهم في الإنجيل أنه بطرس قالهم ما تعقده في الأرض، الله قال له زعموا ما تعقده في الأرض يا بطرس يكون معقودا في السماء. ولذلك الدين النصارى كل يوم دين شكل. أيوة على كيفهم. لكن نحن منقول يكره، شوف بقى الفرق، نحن منقول يكره قراءة القرآن على الجنب كراهة. تحريم ما بنقول لأنه ما في نص. قد تقول بقى أنت وين النص بالكراهة؟ من قلك لبيك نأتيك بالنص على الفور. هناك حديث في سنن أبي داود بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم مر به رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فابتدر الرسول الجدار وتيمم وقال عليك السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. شايف؟ أنتوا يمكن تتسألوا وين كره أن يذكر الله؟ السلام المؤمن المهيمن، هذا اسم من أسماء الله في القرآن الكريم، وقد أكد ذلك رسولنا صلوات الله وسلامه في سنته حيث قال السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فإذا عرفتم هذه الحقيقة وتبين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقول السلام عليكم إلا على طهارة، فماذا نقول بالنسبة للقرآن؟ أليس هذا أولى وأولى؟ لا شك ولا ريب في ذلك، لكن الشدة لا تأتي بخير. أنت بدك تحترم القرآن كلام الله، مجال الاحترام مفتوح أبوابه على المصراعين، لكن إياك والتنطع في الدين، لأن النبي الكريم قال هلك المتنطعون. فبحسبك أن تقول للناس يا جماعة كلام الله عز وجل ينبغي أن يكرم وأن يعظم، كما قال تعالى في القرآن الكريم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن نحن نقول يكره ولا نقول يحرم أو لا يجوز، صح؟ زيادة على هذا نقول، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحيانه. إذن ليه نحن بنقول عكس ما قالت السيدة عائشة عن نبيها ونبي الجميع؟ وأنا بأكد أنه لا يستطيع إنسان أن يلتزم القول بالتحريم مهما كان متعصبا للقول بالتحريم. شو رأيكم؟ هذا كلام جديد راح تسمعوه. الله يحفظك. الآن نسمع أنه كثير من المدرسات في مدارس البنات بيتحرجوا من لما بيجي درس القرآن، بيتحرجوا من تعليم البنات القرآن. ليش؟ لأنه بتكون حائض. بلغكم هذا الشيء ولا لا؟ وبالعكس بتكون بنت بالغة وراشدة بتقول المعلمة لوحدة حظها ونصيبها سمعينا يا بنت تفهم هي شو قصتها؟ قصتها انه حائض. شو بقى الحائض؟ محرم عليها ان تقرا القران. يا جماعه الحائض، هون كنا نحن نتكلم عن الجنوب، الان بنحكي عن الحائض. الجنوب نقدر نقول له تطهر، وبنقدر نقول له انك انت بكون اذا عشت جنبا كالجيفه عند الله لا تقربها الملائكه. ليش؟ لانه باستطاعته انه يطهر. لكن الحائض ماذا نفعل بها؟ الحائض لو تطهرت بمياه البحار كلها ما بتطهر، بتم ايش؟ حائض، وتجري عليها أحكام إيش؟ الحيض. لا بتصلي ولا بتصوم ولا بجامعها زوجها ولا أي شيء، ولو اغتسلت يعني عملت دوش على دين كيفك مثل ما بيقولوا في بعض البلاد، ما بفيدها شيء إطلاقا. طيب هذه ماذا نفعل بها؟ نحرم عليها تلاوة قرآن 5 أيام 7 أيام 10 أيام لأنه في قول قاله بعض الناس لا شك، لكن هذا القول يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى سند من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا وجود له إطلاقا. بل عرفتم آنفا أن السيدة عائشة تقول عن زوجها وهي أعرف الناس به كان يذكر الله على كل أحواله. يذكر الله في اللغة الشرعية غير لغتك أنت يا شيخ لما ذكرت آنفا أو يذكر الله، لأنك تقصد غير القرآن. أما اللغة الشرعية بيدخل فيها أول ما يدخل القرآن الكريم، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي القرآن الكريم. فالسيدة عائشة لما بتتكلم بلغة نبيها وزوجها يذكر الله، يعني كل الذكر بدون تفصيل اللي احنا حكينا مع بعضنا آنفا، وهذا معقول جدا. الآن بذكركم شيء في أدب في الإسلام، أن المسلم ما ينام جنوبا، شايف؟ ما ينام جنوبا، يغتسل. وهنا في ثلاث مراتب، الأفضل يغتسل، والله الدنيا برد أو كسلان أو ما أدري إيش بيتوضأ وهو جنوب، بيتوضأ. مرتبة الثانية، مرتبة الثالثة والأخيرة بتيمم، شيء أنه يرفع يخطي شيء من إيش جنابته، هذا حكم شرعي، شايف؟ الغسل ثم الوضوء ثم التيمم. لكن هل يحرم أن ينام جنبان؟ نقول لا. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام كان أحيانا ينام ولا يغتسل إلا الصبح، حتى في رمضان كان يغتسل قبل الصبح بقليل. إذن هنا يرد الآن البيان اللي له علاقة ببعضنا السابق. طيب الرسول لما بيكون جنوب بينام جنوبا ما بده يقرأ قرآن؟ كان عليه السلام لا ينام إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك، وحظنا نحن نقرأ آية الكرسي، وقال من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة فقد كفتاه، وأشياء كثيرة وكثيرة جدا من تلاوة المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فإذا كان واحد جنب من حرم عليه أن يقرأ هذه الأوراد، وهي ورد كل ليلة عند الاضطجاع، منقول لا يا جماعة، لا تشددوا فيشدد الله عليكم. الله شدد على النصارى لأنه ابتدعوا رهبانية ابتدعوا ما كتبنا عليهم. الشاهد، إذا أخذنا الإسلام بمجموعه منشوف أنه لا يمكن المسلم أنه يطبق حكم حرام على الجنب، حرام على الحائض أنه يقرأ القرآن. لا، بالنسبة للجنب ذكرنا أنه الأفضل يكون على طهارة كاملة، حتى لو ما بده يقرأ شيء، شو رأيكم؟ حتى لو ما بده يقرأ شيء الأفضل يكون على طهارة كاملة. فإذا كان بده يقرأ فهذا أولى وأولى. لكن نرجع للحائض، ماذا نفعل مع الحائض؟ نحرم عليها؟ إذن ليس فقط أنه تتدبر القرآن وتقرأه في أثناء النهار، في أثناء فراغة تنور شوي عن ظلمة قلبها، على الأقل لما بدها تنام، ما إلا لا تقرأ آية الكرسي. وأنتم بتعرفوا أنه آية الكرسي من يقرأها في تلك الليلة كان في هرز من الشيطان. ومن عجائب ما وقع في أول عهد النبوة الرجالي أنه هي نصيحة الشيطان اللي قال فيه الرسول صدقك وهو كذوب، تعرفون هذا الحديث؟ فإذا هذه المرأة اللي بدها تضع رأسها وتنام هيك صم بكم، ما تقرأ شيء من آيات الله، هل بتتحصن فيها؟ لا يا أخي، بتقرأ. وكذلك لها أن تدخل المسجد وتسمع الموعظة والدرس، كمان هذا مربوط بهذا. لكن كمان المرأة بتكون جنوب مثل الرجل، بتكون طاهر لكن جنوب، يقال لها ما قيل للرجل، أنه الطهري أحسن لك، أشرف لك، أثوب لك إلى آخره. لكن لما بتكون في حالة الحيض ما نستطيع أن نقول لها طهري، لأن الله عز وجل ما أمرها أن تطهر. وأنتم بتعرفوا أنها يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها إيش؟ الصيام. من أين أخذنا تحريم الصلاة والصيام؟ من عنا؟ لا، من شريعتنا، كتاب وسنة. طيب يا جماعة، هاي الصلاة وهي الصيام حرام عليها، مين هاي؟ الحائض. طيب مين جبنا أنه حرام عليها تدخل المسجد، حرام عليها تقرأ القرآن؟ وين النص اللي بيحرم عليها شيء مثل ما حرم عليها الصلاة والصيام؟ ثم شوفوا الفرق، أمرها بقضاء الصيام ولم يأمرها بقضاء الصلاة. فالقضية مش بعقلنا احنا وأهوانا، إنما هو الاتباع تماما. وبها المناسبة تقوية للموضوع المتعلق بالحائض، لما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع كان معه نساؤه التسع، كان معه نساء التسع لحكمة يريدها الله. قدر أن السيدة عائشة قبل ما تدخل مكة بمرحلة، وأن نازلين في مكان اسمه سرف، حاضت. هي محرمة بالعمرة لأنه نويت التمتع بالعمرة إلى الحج، وكل نساء الرسول هكذا. دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي، قال: ما لك؟ أنفستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي، هنا الشاهد فانتبهوا، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. هذا المسجد كبير، وصل منه هالقطعة المباركة وهي الكعبة، ما ألا لا تدخل المسجد، ألا لا تطوفي ولا تصلي. إذن معناها أذن لا بتلاوة القرآن، لأنه شو بيساوي الحجي؟ بيقرأ القرآن وبيصلي على الرسول بيذكر إلى آخره. طيب والحجي شو بيساوي؟ بيطوف حول الكعبة. أنت لا تطوفي حول الكعبة، إذن أذن لها أن تدخل المسجد. الآن تقع مشاكل بسبب التشديد في الدين، بيدخل زوجته غصبا عن دينه. بقصد دينه شو هي؟ هل لي فهمانه أنه حرام المرأة الحائض تدخل إيش؟ المسجد. بيدخلها، شو بيقول لك؟ بيقول لك: إذا بدي أتركها برا بخاف ضيع عنها وضيع عني. وهذا ممكن، لكن هون عليك، هاي الرسول قال لعائشة: ادخلي المسجد بس ما تطوفي، بس الطواف حرام عليك. من عجائب التي تذكر، ناس يحرمون على الحائض دخول المسجد ويجيزون لها السعي بين الصفا والمروة. فسئلت أنا هذا السؤال، قلت: يا عجبا، بتحرموا على المرأة الحائض تدخل المسجد وبتجيز لها أن تسعى، والمسعى جزء من المسجد. صحيح. هذا شو بدنا؟ بدنا أن الناس رجعيين فعلا يعني بيحكوا بالمنطق القديم. أنا من فضل الله علي حجيت الحج الأولى والمسعى خارج المسجد، وكنت أسعى وأنا والجماعة اللي عم يسعوا رأسا تمر السيارة وتمر العربية الأحصني على الطريقة القديمة ونوقف نوقف. هذا كان برات المسجد. هلا بيحكوا بنفس المنطق القديم انه بيجوز لها السعي وهي حائض. لك يا جماعة، بس شوفوا الواقع الآن، الواقع الآن المسجد الحرام الحمد لله صار وسيع، وسيع جدا، وصار المسعى جزء لا يتجزأ من المسجد الحرام. مو بتقولوا يجوز لها السعي وانتم بتمنعوها من دخول المسجد وهي حائض. أذن الرسول، خلاصة كلام، أذن الرسول عليه السلام للسيدة عائشة بأن تدخل المسجد وأن تقرأ القرآن، لكن حرم عليها الصلاة وحرم عليها الطواف حول الكعبة. لذلك لا يجوز أن يطوف إنسان ذكرا كان أو أنثى إلا وهو على طهارة كاملة.
تم السؤال سما، قد يرد على أذهان يعني بعض الإخوة الجالسين شيئان لهما علاقة يعني كبيرة في السؤال وفي الجواب.
تفضل.
الشيء الأول، مدى موافقة كل الذي ذكرت مع قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون؟
أيوة.
والشيء الثاني، إنه كل الشيوخ بيحكوا حرام مثلا، وكيف يعني مثلا إحنا بدنا نقول غير هيك أو ما شابه ذلك؟
كلام جوهري. أما بالنسبة للآية لا يمسه إلا المطهرون، الحقيقة أن الناس ابتعدوا جدا عن فهم القرآن كما أراده الله عز وجل وكما بينه علماء التفسير. أول شيء أريد ألفت نظركم، إلا المطهرون مش نحن المسلمين على غير جنابي على طهارة كاملة نحن مطهرون، هذا له علاقة باللغة العربية مع الأسف اللي نسيها العرب قبل الهاجم. المطهرون هم الملائكة المقربون، نحن نكون إذا كنا فعلا كما أراد الله منا متطهرون. في فرق بين مطهر وبين متطهر. إذا كان فيكم شخص قرأ اللغة العربية ونحوه وصرفه إلى آخره وعرف الاشتقاق الكلمات، المطهر من الله، المتطهر منه. ولذلك قال تعالى لما ذكر لمسجد أسس على التقوى من أول يوم إيش؟
أسس
لمسجد
أسس
أن تقوم فيه. نعم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن تطهروا. لما نزلت هذه الآية قال الرسول عليه السلام، طبعا هو المقصود المسجد هنا مسجد قباء، فعرف الرسول عليه السلام أن المقصود بهؤلاء فيه رجال يحبون أن يتطهروا هن الأنصار، من الأنصار الذين حوله. إني أسمع الله تبارك وتعالى يحسن الثناء عليكم، فبما فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هالثناء استحققتموه من الله، شو بتسووا؟ هذا أسلوب من أساليب الرسول في اكتشاف حقائق بعض الناس الصالحين مشان الناس الآخرين يقتدون بهم. نعم. قالوا يا رسول الله لنا جوار من اليهود، إذا خرجوا لقضاء الحاجة تطهروا بالماء، فنحن نتطهر بالماء. قال هو ذاك فعليكموه. كانوا العرب في البرية وشح الماء وقلته يستعملون الحجارة. هذول الأنصار بحكم مجاورتهم لليهود وأهم أهل الكتاب كما معلوم، في عندهم عند اليهود هالبقية من آثار النبوة القديمة أنهم بيستعملوا في الاستنجاء الماء. فالأنصار بفطرتهم السليمة استحسنوا هذا الشيء فأخذوه عن اليهود فصاروا يستنجوا بالماء. لما قالوا للرسول عليه السلام هذا الكلام قال هو ذاك، يعني الثناء هل استحققتموه من الله؟ هذا هو السبب فعليكموه. شو قال عنهم؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ما قال فيه رجال متطهرون. ما في رجال متطهرون، في رجال بيذنبوا وبيطهروا، في رجال بتوسخوا بتنظفوا بيطهروا وهكذا، لكن الملائكة فقط هم المطهرون، لأن الله وصفهم في القرآن الكريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك فهذه الآية ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن، وإن كنا انتهينا من هذا الموضوع بما ذكرنا أنه الأفضل عرفنا شو هو، لكن جزا الله الأخ عليه هنا حيث لفت النظر إلى أنه هنا ينبغي التنبيه لتفهيم معنى هذه الآية للناس، لأن الناس في تجربتنا بعيدين كل البعد عن الفهم الصحيح لهذه الآية. أول خطأ بفسروا مطهرون بين متطهرين، هذا خطأ لغة وشرعا.
وما تنزلت به الشياطين كان من المصر المطهر،
هذا صحيح. الشاهد يقول الإمام مالك في كتابه اللي هو من أصح الكتب وهو الموطأ: أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية لا يمس المطهرون أنها كالتي في سورة عبس وتولى، قال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذول المطهرون، هذه شهادة الإمام مالك الذي هو إمام دار الهجرة. ولا إله تفاصيل أخرى، لكن يكفي الآن للفت النظر أن معنى الآية أن الله يتحدث عن اللوح، عن القرآن الموجود، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا القرآن المجيد في اللوح المحفوظ لا يمسه ولا يتنزل به إلا الملائكة المطهرون. هذا معنى هذه الآية الكريمة.
سؤال يا سيدي لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة للجبن واللبن والمحبوب، يعني
نحن
نفتش
علينا،
ما هو عشان نعرف الصحيح. في هنا برطونة وتوكلان الغنم ربع كوب من وراء، بتلقى الشاه بالغ في وسط الحديث
فيها العافية،
برضو البعر هذا وكلام الحرس برضو من جلد الحديث، هل هذا بكون معك في عام
وكيف؟ نعم، الجواب من ناحيتين. الناحية الأولى أعطيتك الجواب سلفا.
نعم.
ها؟
أيوة.
الناحية الثانية، أو خلينا نشرح شوي في الناحية الأولى. يجب أن نعلم الله سامحك الله هذيك أفضع. يجب أن نعلم أن روث الحيوانات المأكولة اللحم وأبوالها طاهرة، لكن مش كل طاهر يعني مقبول. هلا لو واحد إنسان هو بنفسه بصق في ماء بيشرب منه، ما بيشرب منه، تعرف النفس، لكن طاهر ولا نجس؟ طاهر. طاهر. هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية اللي بريد أنا أتحدث عنها، هؤلاء أصحابين الغنم والبقر عليهم أن يعتنوا بالحفاظ على الحليب من أن يقع فيه شيء من هذه المستقبرات، ولا أقول النجاسات. واضح الجواب؟ عليهم أنه يحتاطوا بحيث أنه ما يقع شيء من ذلك، لكن إن وقع فهو طاهر. نعم، بصفوه. إيه، لكن بتنفي شيء على كل حال جوا يعني. نعم.
معكم بيقولون غسل النوعان من الجراثيم منفوه، طب ما منفوه يبشخ في بيت منفوه مش لها
إيه، لكن اللي بيقولوا لك نطفو نطفو وانت عمل واجبك، لكن اللي بيقع غصبا عنك هذا ملك مسؤول عنه. نعم.
بالنسبة لقضية تحويل منظر يحول رقبة البنك الإسلامي كأمانة، هل يجوز أو لا يجوز؟
شلون يعني بده يحول؟ في أمانة في البنك الإسلامي؟
لا، يعني تحويل راتب بس فقط، يعني هي السؤال، قضية إبراهيم تحويل الراتب الموظف إلى البنك الإسلامي كبنك، هل يجوز ولا يجوز بدون أخذ فوائد أو بدون أخذ شيء آخر؟
هذا الموظف أخير بتاعني وين موظف؟
بالحكومة.
كويس. ليش بده أحول المال؟
أساس إنه خايف عليه من السرقة، خايف عليه.
هذا هو. أنا ظننت إنه سؤالي غير وارد، لكن شعرت الآن إنه وارد. أنا سألتك في صندوق أمانة في البنك الإسلامي؟
لا أدري.
هذا الجواب. بينما أنا سألتك هذيك ما جاوبتني. نحن بنعرف أيوة، نحن بنعرف يا أخي البنوك الكبرى في عندها صندوق أمانات تودع فيها الأموال، ومقابل إيداع وعدم التصرف بهذه الأموال من البنك بياخذوا أجرة شهرية أو سنوية. فأنت لما قلت لي بدك تنقل معاشك أو ذاك الموظف بده ينقل معاشه ويحطه في البنك أمانة، أنا راح ذهني أمانة يعني صندوق أمانات، ولذلك قلت لك البنك الإسلامي عنده. المهم يا أخي، إن كان هل بده يحافظ على ماله في بنك من البنوك بيحطه في صندوق إله مفتاحين، مفتاح لجيبته، مفتاح لموظف تبع البنك، كل ما أراد يأخذ شيء ما بيقدر هو يأخذ شيء، ولا هذاك الموظف يقدر يمد إيده إلا المفتاحين ينفتحوا أمام حتى يأخذ اللي بده إياه. مقابل هذا الصندوق تدفع أجر، هذا حلال وجائز. أما مجرد ما أنت تحط مالك في البنك الإسلامي أو غير إسلامي وما بتأخذ فائدة كما يقولون وهو الربا، لكن أنت شو بتصور لوجه الله أني راح يحطوا المال تبعك أماني عندهم؟ لا، بدهم يشتغلوا فيه. فإذا ما بيجوز تحط، ما بيجوز تحط المال أمانة إلا بطريق الصندوق الأمانات وتحط إجرة.
طب هل هذا موجود في البنك الإسلامي؟
موجود موجود.
هذا على كل، هذا أخي موجود.
ما عندي صندوق في البنك العربي. بس هناك قضية يعني لابد إلا أنها من شكل حرام. نفس المبلغ الذي تودعه أو الذي تدفعه، أنت تقول هناك مبلغ أجرة، ولكن هناك يشترط مبلغ تأمين. مع الأجرة في هذا الزمان يشترط مبلغ تأمين قدره 25 دينار. أيضا تأخذ هذا المبلغ في حال تسليمك للصندوق. هذا هي أمور غمينة يعني.
تأمين مقابل إيش تأمين؟
نعم. ضد حريق سرقة كذا. وهم لا يدرون بالأصل ماذا في داخل الصندوق. فهذه المبالغ تقتطع وتلج فيها البنك لحين تسليمك أو إرجاعك للصندوق، تعيد لك المبلغ.
بس استلم فيه.
ما في
إيه؟ الإسلامي صندوق
بدون دفع. أنا لأول مرة بسمع إنه تأمين. تأمين على الساعة، تأمين معقول، أما الصندوق عندهم ما ليش بدون
أمين؟ الإسلامي ما في يعني تأمين.
صندوق بدون هذا. أنا لأول مرة أنا بسمع هذا الشيء.
سؤال البنك الإسلامي، هل البنك ماشي على الشريعة الإسلامية
أم مش ماشي؟ هذا يصير بنظري أنا. زي اليهود تصاد السمك بالإبل يعني زيه بالضبط، بحر والخنادق وتحايلوا في التاور، وهذا نفسه كالطريق ونظري
موال المسلمين
يا سيدي. أنا عندي 100,000 دينار، إذا وضعتني البيت الدنيا يسد لا زكاة لو أعطوني مثل ما تفضلت يا سيدي 8% 8,000 ليرة بالسنة بصرف علي وعلى عيالي، هل هذا حرام؟
جاوب جاوب هناك
يا سيدي.
ما نحن
ياخذوا 4% لهم 4 ولي 8 100,000
نحن قلنا هذه الساعة، فأنت وضح لك الأمر ولا لا؟ لأنه أنا هذا السؤال كأني أجبت عنه. هل في سؤالك شيء جديد؟
جديد يا سيدي إنه إذا أنا بأخذ مثلا 100,000 دينار بحطهم، بأخذ 8,000 دينار بصرف عيالي وبأخذ منهم وبشرب منهم وبكرم منهم وبقيم وبعمل منهم، هل هذا حرام؟ وين بدي أحطهم أنا؟
شو ما فهمت شو الحرام؟
الربا يعني المرابحة في البنك الإسلامي حرام؟
إسلام هو الغيب. أنا عندي 100,000 دينار، أنا عندي القدر المبلغ 100,000 دينار وضعتهم بالبنك، بأخذ أنا كل سنة من الحكومة
أرباح
8,000 دينار بصرف وبأخذ منهم بصرف كل مبلغ ثابت المحل.
مقابل إيش تأخذ ال؟ الله يهديك، هذا الربا بعينه.
بالضبط.
100 ضبط، شو بالضبط؟
لذلك يا سيدي عين واحد تحط مصاريف الدار واطلع زكاة، مش الزكاة حلوة حراسة عليه، خذها لصاحب أولاد الله. طب والله ما عندي بيت البيت عصمد اللي بحط عليه. الزكاة هي بتحفظها. بدي
أسأل أسئلتي أنا يعني
من الفرق يا أبو أحمد. سألنا على الجمل
فضيلة الشيخ، بالنسبة لنا الآن في عندنا مشكلة في اللحم المستورد، وصارت نقاشات كثيرة بين بعض الإخوان، ما حكم أكل اللحوم المستوردة ونخص اللحم البلغاري اللي بيجي على بلادنا هون، مع العلم أن هناك من يقول بأنه يقوم أو يعني يقوم يعني بالذبح أناس مسلمون أو يذبح على الطريقة الإسلامية، وما هو مدى مطابقة حديث السيدة عائشة الوارد في صحيح البخاري؟ ما هو مدى مطابقة حديث السيدة عائشة الوارد في صحيح البخاري بالتسمية على اللحم قبل أكله، إن كنا نشك بعدم التسمية على الذبيحة؟ حول هذه المسألة فما هو
الحقيقة؟ أني مليت من البحث في المسألة هي، والله خلصنا من اللحم البلغاري. وقبل الجواب بريد ألفت النظر، هذا السؤال بالذات ورد علي مرارا وتكرارا مع حديث عائشة، فمن الخطأ المجسد المجسم ذكر حديث عائشة مع السؤال عن اللحم البلغاري. حديث عائشة له علاقة بوجوب التسمية على الذبيحة، وجوب التسمية على الذبيحة، وليس له علاقة بطريقة الذبح الذبيحة.
نعم.
واللحم البلغاري مشكلته ليس هو أنه سموا الله عليها أم لا، وإنما مشكلته هل ذبحت هذه الحيوانات على الطريقة الإسلامية أم قتلت قتلا. فإذا افترضنا أنها قتلت قتلا، فقولك أنت لما بدك تأكل بسم الله ما بيطهر.
نعم.
لكن لو ذبحت على الطريقة الإسلامية وما ندري أنه ذكر اسم الله عليها أو لا، فأنت هنا تذكر اسم الله عليها عند الأكل. عرف كيف؟ فإذا حديث عائشة لا يجوز ربطه باللحم البلغاري، لأنه مشكلة اللحم البلغاري هو هل ذبحت هذه اللحوم أم قتلت. فبالنسبة لهذا الشق من السؤال، أن هذه الحيوانات التي تأتينا من بلغاريا بصورة خاصة هل ذبحت أم قتلت، أنا أجيب عادة بجواب فيه تفصيل، لأنه أنا لا أستطيع أن أقنع كل شخص من الحاضرين فضلا عن الغائبين وهم بالملايين أنه ذبحت على الطريقة الإسلامية أو لم تذبح على الطريقة الإسلامية، هذا لا أستطيع. لكن أنا بقول الناس بالنسبة لها النقطة بالذات هل ذبحت على الطريقة الإسلامية أم لا، لهم حالة من ثلاث حالات لا رابع لها: إما أن يعلم أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية فحينئذ حرام عليه أن يأكل، وإما أن يعلم بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية فحين ذاك حلال أن يأكل، وإما أنه لا يدري. وهذا شأن أكثر الناس، عامة الناس منين بدهم يتحققوا أنه ذبح على الطريقة الإسلامية أم لا؟ هذه الصورة الثالثة والأخيرة، ما بيعرف ذبحت على الطريقة الإسلامية أو لا، لسه ما إجا دورك. هنا نقول حديثين عن الرسول عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث الثاني أذكره لأنه يلتقي مع الحديث الأول وإن كان السند ضعيف: لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. فالشاهد أنت ما عرفت مذبوح أو غير مذبوح، يقول لك الرسول دع ما يريبك إلى ما يريبك. أنا ما عندي تحقيق أنه ذبحت على الطريقة الإسلامية ولا على الطريقة الكافرة، لكن قناعتي الشخصية أنه هدول مستحيل أنه يذبح على الطريقة الإسلامية، لأنه الطريقة الإسلامية تأخذ وقت، والكفار الوقت عندهم يشترى بالذهب، ولذلك طلعوا بهالطريقة من الإيش القتل. قدر لي، هون حجبت الناس، قدر لي أني سافرت إلى بريطانيا منذ 10 سنين تقريبا، واتصلنا مع بعض الجاليات الإسلامية هناك وبخاصة من الباكستانيين، وكنا تعرفنا بواحد منهم في عمرة من عمراتي في جدة، وفهمت منه أنه هو عنده مجزرة في نفس بريطانيا في بلد نسيت اسمها تبعد عن لندن نحو 150-200 كيلومتر، عنده مجزرة على الطريقة الإسلامية. فقدر لي أني رحت لبريطانيا واتصلت مع هذا الإنسان وشفت المجزرة تبعه فعلا على الطريقة الإسلامية، وعنده مزرعة بربي فيها دجاج، نسيت والله كل يوم بالملايين بيذبح من الدجاج ذبح. وبيقول الإنجليز بعضهم طبعا بيجوا بيشتروا من عنده سواء اللحم الضاني أو الدجاج، لأنهم عرفوا أنه هذه الطريقة، يعني ما بيهمهم حرام وحلال، لكن عرفوا أنه هذه الطريقة هي أصح. الشاهد هذا الرجل شو مساوي؟ باني بناية ضخمة وجعلها مفارش غرف، يعني بهي من المساء العدد اللي بده يذبحه 200-300 رأس على حسب ما هو بيقدر، بسوق هالغنم من زريبة إلى غرفة قريبة من المجزرة، بدخل رأس شخص موكل بيدخل الرأس، بيستلم الرأس شخص بيضجعه تضجيع بصدفه، شخص ثاني بمر عليه السكين، بسم الله الله أكبر، الشخص الأول بيرفعه وبيعلقه بشناجل وبيدفع هيك دفع تمشي على سكة. هالسكة بتمشي هيك وبتلف هيك لغرفة تانية. ومشينا نحن مع الذبيحة هي لما وصل لغرفة تانية رجل واقف بالانتظار رأسا بيبدأ بيسلخ بس وظيفته فصل الجلد عن البدن. بيدفع دفعة ثالثة بدنا نقول بيستلمها شخص ثالث بشق بطنه وبيطالع المصارين والمعلاة وإلى آخره برميها في برميل خاص. بيدفع الدفعة الأخيرة في معه ماء بينضح الماء بقوة بيغسلها تطلع مثل معلمة بيدفعها بتروح للميزان وهكذا دواريك. هاي الطريقة الإسلامية اللي موجودة في لندن. أما ما سوى ذلك كلها عبارة عن قتل خاصة الحيوانات الضخمة كالبقر مثلا. فأنا ما بستطيع أتصور أن البلغاريين بيجوا بيذبحوا على الطريقة الإسلامية. وكانوا يقولوا أن الأوقاف أرسلت لجنة لتشرف والمراقبة. وبعدين طلع اعتراف من وزير الأوقاف بأنه تبين أنه هذه اللحوم تردنا وهي مذبوحة على غير الطريقة الإسلامية. هذا اعتراف من وزير الأوقاف وهذا الشيء الطبيعي لأن الكفار مثل ما قلنا آنفا مش ممكن يضيعوا أوقاتهم عشان تنفيذ حكم لا يؤمنون به وإنما نحن الذين نؤمن به. فلذلك أنا بقول من كان مقتنعا مثلي أنه هدول البلغاريين أو غيره من الكفار لا يمكن يذبحوا على الطريق الإسلامي فحرام عليه أن يأكل. ولذلك والحمد لله ما ذقناه. ومن كان شاهد بعينه أو حدث ثقة وهذا مستحيل لأنه مين هذا اللي بيشرف عليهم دائما أبدا هذا مش موجود. أنا أعرف أنه الكفار دول بيعملوا تمثيليات أمام بعض اللجان مشان ينفذوا بضاعتهم. لما كنت في سوريا ذهب بعض الكبار رجالات الإسلاميين منهم بعض العلماء ذهبوا إلى روسيا بلاد الكفر والضلال شوية ورجعوا يثنون عليها خيرا أنه هذه الأخبار المسمعان وفي ضغط وفي غلق المساجد وعدم السماح للمسلمين بشعائر دينهم إلى آخره هذا مو صحيح. هيك بدأوا يتحدثوا وتاري القضية تمثيلية وهذا معروف عن الشيوعيين ما بيدخلوا رجل غريب إلا وحوله مئات العيون الجواسيس. فكانوا يزوروهم مساجد جايبين رؤوس شيوعيين آمرين قبل شي جمعة جمعتين أن يقفوا عن لحاهم ومكورين عليهم على رؤوسهم العمائم هذه المعروفة بهذيك البلاد. ها شوفوا هذول عم يتعبدوا وخطبة جمعة ما خطبة جمعة. فهن نقلوا ما رأوا فعلا لكن ما انتبهوا أنه هذه تمثيليات. هذه مشكلة. وأنا بتصور أنه هذول لما الأوقاف أخذوا يعني أخذوا أخبار من لجان أرسلوها شافوا بعينهم فعلا لكن المهم أن يستمروا على ذلك في غيبتهم. وأنا لا أعتقد أنهم يفعلون ذلك إطلاقا. إذن باختصار من كان يعتقد مثلي أنها لا تذبح فحرام عليه الأكل. من كان يعتقد وعرفوا بقى شو معنى يعتقد يعني عنده علم عنده علم جازم أنها تذبح على الطريقة الإسلامية فحلال الأكل. من كان يشك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
يا سيدي هل يحق للمرأة أن تذبح؟
ولما لا؟ وقال عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال. مو بس هيك بحق لها تذبح مشان تذبح مشان خاطرك وهي حائض.
إذا ذبح الجوزة
بعض قطع لحم كل مغلف. سمي سالفه دجاج او لحم
مفروم. هذا كنا مره
مفروم على على على
طريقه الاسلاميين
انه مربوع حصل الشيء
الاسلامي. هل جاءك نبا السمك المذبوع على الطريقه الاسلاميه؟
مو سمك المذبوح على الذبح
يعني كل سمكيات.
نعم تجيل ترويج بضاعة.
أبو ذبحنا هنا يا سيدي مضبوط، إحنا مش ذبحنا البعض الدجاج وبهالشفرة إيش بصيبه وإيش ما بصيبه.
يعني الطريقة الآلية.
وبعدين الجزيان وكله يوزع على هالشكل. طب من سمى علينا؟ وما نعرف الله ده الله يوفقك يا
سيدي. هون بيجي موضوع إنه سمي أنت وانتهي المشكلة.
آه.
لكن
ليش إحنا ما نحتاج للشعب نقول الأبو بتجيب لنا غنم طيبات؟ ويذبحونا هنا بدل ما يشوشوا
أفكار. طب شيخنا اللحم التركي يا شيخنا.
هاي بيقولوا لحم التركي من بلاد تركيا إسلامية. وشعب متدين. إيه نعم.
سيدي بالنسبة لقيام الليل، هل هو محدد بثمان ركعات وثلاثة وتر؟ أم يحق الإنسان أنه يتهجد بقدر ما يستطيع؟
هل تتصور هذاك عرفنا أبو علي، أنت أبو عيش؟
أبو محمد.
أبو محمد، يا أبو محمد، هل تتصور إنسان أعبد من سيدنا محمد؟
لا.
هل علمت أن الرسول عليه السلام كان يصلي أكثر من 11 ركعة؟
لا.
أخذت الجواب ولا لا؟
خلاص. بجوز نصلي على الميت؟
طول بالك شوي، خليني نتوسع شوي. هو أخذ الجواب بطريق إيش؟ منطقي، لكن بجوز أنه مقتنع في قرارة قلبه. كثير من الناس بينظروا للكم دون الكيف، وهذا خطأ. اليوم هلا عدد المسلمين كم؟ شي 100 مليون مسلم.
مليون.
أكثر. إيه. قديش؟
مليار.
إيه عدد شي بخوف. لكن ما له وزن. ليش؟ لأنه عم ننظر للكم ما عم ننظر للكيف. وهذا ما أشار الرسول عليه السلام إليه بالحديث الصحيح. قال عليه السلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شو قيمته هذا الأعداد؟ غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الشاهد أن المسلم حقا لا ينظر إلى الكم فقط، وإنما ينظر إلى الكيف أيضا. لذلك كان يقول بعض الصحابة، وأظن عبد الله بن عمر: ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان، بس ركعتين. تفصيل هذا الكلام: 11 ركعة، مش 11، 23 ركعة منصليهم ب 23 دقيقة، ما شاء الله. خير نصلي ب 23 دقيقة 23 ساعة 23 ركعة، ولا نصلي 11 ركعة بها 23 دقيقة؟ أيما خير؟
نصلي 11 23
أفضل، ما في شك هذا إطلاقا. ليه؟ لأنه أنا عم يصلي 23 مقابل 23 ما بتلحق تقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بعدين مذهب مساء، الله اكبر، شو خرق هذا؟ شو استفاد الناس؟ ولا شيء ابدا. بينما السيمة الركعات عن نص 11 ركعة تقدر تقرأ الفاتحة بشيء من الأنات وتقرأ كم آية باطمئنان وتدبر بعد الفاتحة. هذا إذا قلنا بدنا نصلي التراويح 11 ركعة ب 23 دقيقة، لكن كمان هيك بيكون خفتنا الركعات هذه. ولو صلينا 11 لازم كمان نزيد في الكيف، يعني نعطي لصلاة التراويح من الوقت أكثر، نص ساعة، ساعة، ساعتين إلى آخره. بيقولوا الناس، هل بتسمعوهم بيتحدثوا عن هذه القضية، أنه عمر الخطاب هو اللي صلى أو أمر بـ 23 ركعة، وهذا أولا غير صحيح، نسبة الخبر إلى عمر غير صحيح. والصحيح كما في موطأ الإمام مالك أن عمر الخطاب لما أحيا سنة صلاة الجماعة في التراويح أمر أبي بن كعب من قراء الصحابة يرحمك الله، أمر أن يصلي بالناس 11 ركعة. في رواية أنه كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. هالرواية الضعيفة أخذ بها بعض الناس وقالوا هي سنة عمر. هون بقى بيظهر لك الفرق بين الأخذ بالكم وعدم